بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة من عام 34 و400 ألف، نواصل القراءة في هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المولود سنة 1342 والمتوفى في ريعان شبابه سنة 1377، فقد توفي وهو في 35 من عمره رحمه الله، لكنه خلف علما نافعا ومؤلفات عظيمة. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. مضى معنا من أبيات هذه المنظومة 23 بيتا، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين. فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين. وذكر تحت ذلك أبيات، أولها قوله رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، إلى آخر الأبيات. في هذه الأبيات ذكر لنا رحمه الله مسائل عظيمة تتعلق بتوحيد رب العالمين جل وعلا، تتعلق بالعقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يتفهمها ويعلمها ويعمل ويعتقد مقتضاها. التوحيد عند أهل العلم هو مصدر وحد يوحد، والمقصود به الإفراد، ومنه الواحد الفرد. والمعنى هنا إفراد الله جل وعلا في أفعاله كالخلق والإحياء والإماتة كما سيأتي معنا، وهو توحيد الربوبية، وإثبات الأسماء والصفات الحسنى له كما سيأتي، وإفراد الله جل وعلا في أفعال العباد، وهو توحيد الألوهية كما سيأتي معنا. والتوحيد هو مقتضى ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو معنى الشهادتين، والتي بدأ بها المؤلف رحمه الله منظومته بقوله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. فالتوحيد هو معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الحسنات، وضده الشرك الذي هو أعظم السيئات. ولأجله وبالتوحيد بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولأجل ذلك افتتح المؤلف هذه الأبيات بقوله: أول واجب، يعني أول ما فرض الله على العباد، أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن بالتوحيد. وهذه العبارة فيها رد على بعض أهل البدع من أهل الكلام الذين يقولون أول واجب على الناس هو النظر والتفكر، هو النظر والتفكر، يعنون بذلك أن أول ما يلقنه الطفل أن يتأمل في هذا الكون وأن ينظر فيه. ولذلك قال: أول واجب فرضه الله على العباد معرفة الله جل وعلا بتوحيده، معرفة التوحيد، الدعوة إليه، ينشأ عليه الأولاد ويعلمون عليه. فالتوحيد هو الذي خلقهم الله لأجله، وأخذ عليهم الميثاق، وفطرهم عليه، شاهد، جعلهم شاهدين مقرين. ثم بعث الله الأنبياء والمرسلين وأنزل الكتب لأجل ذلك. ولو تأملنا في دعوة الأنبياء والمرسلين فإنما بعثهم الله بتوحيد: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الأبيات عنون لها المؤلف بقوله: انقسام التوحيد إلى نوعين، انقسام التوحيد إلى نوعين. تقسيم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد تارة إلى قسمين وتارة إلى ثلاثة أقسام، وليس في ذلك اختلاف، ليس في كلا الأمرين اختلاف. فالذين يقسمون التوحيد إلى قسمين يقولون: التوحيد ينقسم إلى توحيد قولي اعتقادي، وتوحيد، والقسم الثاني توحيد فعلي إرادي. فالقسم الأول التوحيد القولي الاعتقادي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي كما سيأتي معنا، وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي. والقسم الثاني توحيد فعلي إرادي. كلمة فعلي يقصدون بها ما يتعلق بفعل المكلف من أفعال القلوب وأفعال الجوارح، وهو الذي يسميه العلماء بتوحيد الألوهية، ويعرفه بعض العلماء بأنه إفراد الله في أفعال العباد. وهذا التقسيم ذكره الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قالوا يقسم التوحيد إلى هذين القسمين، والمؤلف رحمه الله جرى على ذلك. وهناك تقسيم آخر لأهل السنة يقولون التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم لا يختلف مع التقسيم السابق، بل إنهما متفقان، فلا اختلاف بين من قال التقسيم الأول قسمان، تقسيم التوحيد إلى من قسمه إلى قسمين، وبين من قسمه إلى ثلاثة أقسام، لأن من قسمه إلى قسمين جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا جمع بينهما في قسم واحد؟ لأنهما يشتركان في علاقتهما بذات الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق، هو إفراد الله بالخلق والأمر والتدبير، فلا خالق إلا الله، والمدبر لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. إفراد الله بالخلق والأمر والتدبير. ويعرفه بعض العلماء فيقولون توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث، فيعتقد العبد أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المحيي المميت، وأنه سبحانه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وأن الله هو مدبر هذا الكون. إذن هناك تعريفان، إفراد الله في أفعاله أو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. نعم، نحن قلنا في الخلق والأمر، في الخلق والملك والتدبير، وكلا التعريفين صحيح، كلا التعريفين صحيح. قول من قال إفراد الله في أفعاله، وقول من قال إفراد الله في الملك والخلق والتدبير، لأن أفعال الله سبحانه كلها تدور حول الخلق والملك والتدبير، فكلا التعريفين لتوحيد الربوبية صحيح. وتوحيد الأسماء والصفات عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى بدون تعطيل ولا نفي ولا تحريف. إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أثبتها الله لنفسه، فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه اسما فإن نثبت الأسماء لله تعالى كما أثبتها لنفسه في القرآن وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون تحريف وبدون تعطيل. ومثال ذلك قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الآية المباركة وهي البسملة ذكر الله عز وجل فيها ثلاثة أسماء لله تعالى، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم. فالمؤمن يثبت أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، والرحمن اسم من أسماء الله فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى، لأن الله وصف نفسه بأنه الرحمن، ومعنى الرحمن أنه ذو الرحمة الواسعة. فالمبتدع يقول نقول الله هو الرحمن لكن لا نصفه بالرحمة، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه تعطيل لمعاني الأسماء الحسنى، لأنه أثبت الاسم وعطل الصفة. وكذلك من أهل البدع من يقول الله عز وجل رحيم ورحمته كرحمة المخلوق، كما أن الإنسان يقال عنه رحيم فرحمة الله مثل رحمة المخلوق، لا نفهم إلا ذلك، وهذا باطل ونسميه تشبيه وتمثيل، فهو يشبه الله بخلقه. وربنا سبحانه وتعالى قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت أن الله رحيم ورحمن رحمة تليق بجلاله وعظمته، ليست كرحمة الناس وليس كما يوصف المخلوق، بل هو الرحمن الرحيم رحمة تليق بجلاله وعظمته. فكما أننا لا نعرف كيفية ذاته كذلك لا نعرف كيفية صفاته. ولهذا يقول العلماء إثبات الأسماء من غير تكييف، يعني من غير معرفة للكيفية، ومن غير تعطيل، يعني من غير أن نجرد الأسماء عن معانيها. المعتزلة يقولون نثبت الأسماء بدون صفات، فالله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا كلام باطل، كلام غير صحيح. فلهذا توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إثباتها إثباتا يليق بجلاله وعظمته. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بالعبادة، ويعرفه بعض أهل العلم بأنه إفراد الله في أفعال العباد، إفراد الله في أفعال العباد، والمعنى أنه لا يشرك مع الله في عبادته شيء. أفعال العباد مثل ماذا؟ مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والدعاء والخوف والرجاء وغيرها، والذبح والنذر، فهذه العبادات لا تصرف إلا لله، هذا معنى قولهم إفراد الله في أفعال العباد. هذه هي الأقسام الثلاثة لأقسام التوحيد. فالتوحيد إما أن نقول ينقسم إلى قسمين، توحيد كما ذكر المؤلف رحمه الله توحيد الطلب، توحيد التوحيد الخبري الاعتقادي أو يسمى توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد ويدخل فيه توحيد الألوهية، أو نقول كما يقول كثير من أهل العلم هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من أين أخذ العلماء تقسيم التوحيد؟ هذا التقسيم للتوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام ذكرنا أنه توحيد صحيح أخذه العلماء رحمهم الله من الكتاب والسنة، يعني ليس هناك نص في أنه كذلك، ولكن استقرأ العلماء نصوص الكتاب والسنة واستفادوا منها أن الآيات والأحاديث تدل على هذا التقسيم. يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. إذن هذا التقسيم أخذه كثير من العلماء من الكتاب والسنة، وهذا التقسيم من قديم، فقد ذكره ابن منده وهو من علماء المئة الرابعة أو الخامسة الهجري، في القرن الخامس الهجري أو القرن الرابع، وكذلك ابن جرير الطبري صاحب التفسير، ثم تبعهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره من المتأخرين الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس، وكذلك الشنقيطي. والمقصود أن هذا التقسيم تقسيم صحيح معروف، وهو استقراء تام لنصوص الشرع. نقول هذا لأن أهل البدع في هذا الزمن ينكرون هذا التقسيم ويقولون لا يوجد شيء اسمه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وألفوا في ذلك المؤلفات، زعموا فيها أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع وأنه من اختراعات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هؤلاء الأشاعرة، كثير من الأشاعرة في هذا العصر الذين ليس لهم عناية بتوحيد الألوهية. دائما المجتمعات التي ينتشر فيها مذهب الأشاعرة والتصوف تجد أنها مجتمعات ليس لها عناية بالدعوة إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، بل يغلب عليهم الغلو ودعاء غير الله وتمجيد الأولياء ومن يقال عنهم الصالحون وإضفاء الغلو عليهم في مدحهم أو في الجلوس بين أيديهم أو نحو ذلك من الأقوال والأعمال. والمقصود أنهم ينكرون ذلك ويقولون التوحيد هو إفراد الله في ذاته وإفراد الله في أفعاله إلى غير ذلك من الكلمات التي يقصدون بها أننا لا نقسم التوحيد وأنه توحيد واحد وأن كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد. ولا شك أن هذا خطأ بين واضح، ومن أحسن الكتب التي ردت على هذا القول وبينت أن تقسيم التوحيد تقسيم شرعي كتاب العلامة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله، فقد كتب في ذلك كتابا سماه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. وهو كتاب نافع طبع في أكثر من 100 صفحة، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات هذه المسألة والرد على من خالف في ذلك. إذا عرفنا هذا الأمر فإنه يتعلق بذلك جملة من المسائل نأتي عليها إن شاء الله بعد أن ننظر بعض الكلمات المتعلقة بأبيات الناظم. يقول الناظم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهمه. وهو أي التوحيد نوعان، قصد بذلك كما ذكرنا التوحيد العلمي الخبري الذي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو الذي يدخل فيه توحيد الألوهية. ولنا أن نقول كما ذكرنا إن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. بعد ذلك هو بدأ يفصل لنا في النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، والمقصود بذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقال: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. هذا هو النوع الأول، إثبات ذات الرب، أي إثبات وجود الله وأنه الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون. أسمائه الحسنى، أي وإثبات أسمائه الحسنى وإثبات صفاته العلى. فجمع لنا في هذين في أو في هذا البيت في الشطر الأول الحديث عن توحيد الربوبية، وفي الشطر الثاني الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. وكلا هذا البيت أو كلا هذين الشطرين يتعلقان بتوحيد المعرفة والإثبات، وهذان النوعان من أنواع التوحيد فيهما تعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية المتعلق به إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هذا النوع يتعلق به جملة من المسائل التي ذكرها العلماء، منها كما ذكرنا سابقا تعريفه، وأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو نقول كما قال بعض العلماء إفراد الله في أفعاله من الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث، يعني اعتقاد أن هذه الأفعال لا يأتي بها إلا الله بعد إثبات وجود الله سبحانه. وهذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الربوبية أدلته في الكتاب والسنة كثيرة، بل إن هذا النوع نوع من أنواع التوحيد مستقر في فطر الناس، والمشركون الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد، يعني ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق. أولا ما كانوا ينكرون وجود الله، بل هم يؤمنون بوجود الله وكانوا يثبتون أنه الخالق وأنه المدبر لهذا الكون وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، ما كانوا ينكرون شيئا من ذلك. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى إثبات وجود الله فهم يقرون بذلك، وإنما دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إثبات أو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإثبات وجود الله هذا يكون مع الملاحدة ومع الذين لا يؤمنون بإله، فهؤلاء جاءت أدلة القرآن والسنة الكثيرة ببيان إثبات وجوده سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني يقال للملحد: هل خلقت من غير شيء؟ هل أنت غير مخلوق؟ فإذا أثبت أن له خالقا وأنه لا بد أن يكون وجد وأن هناك موجد له، فهذا هو البدء في إثباته لوجود خالق خلقه. لأن المعنى أخلقوا من غير شيء خلقهم، يعني هل وجدتم بلا خالق؟ وهذا لا يجوز أن يكون، يعني لا يمكن أن يجيبك إنسان يقول نعم أنا خلقت من غير خالق، لأن كلمة مخلوق تقتضي أن يكون هناك خالق. فهذا من الأساليب القرآنية التي جاء بها القرآن للرد على الملاحدة الذين ما عندهم إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة التي نبه الله عز وجل بها على ذلك قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يكفي الإنسان أن يتفكر في خلق نفسه ليعلم أن له خالقا، وأن هذا الكون الفسيح دال على وجود الله سبحانه وتعالى. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله ذكر لنا عند شرح هذه الأبيات آيات كثيرة من القرآن والسنة، آيات كثيرة من القرآن وكثير من الدلائل التي تدل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا المبحث في شرحه معارج القبول يصلح الاستفادة منه في دعوة الملاحدة، مثل بعض أو كثير من أهل الصين واليابان وتايلاند وغيرهم من البلدان التي يكثر فيها وجود أناس لا يعرفون وجود الله ولا يؤمنون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، فيناظرون بذلك حتى يثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى. وإلا في الغالب أن هذا النوع من أنواع التوحيد مستقر في فطر الناس، ودعوة الناس إليه دعوة يعني سهلة وميسورة. وفي هذا ذكر الشيخ من الأبيات أبيات أبي نواس أنه قال: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني المقصود تأمل في هذا الكون يوجد عند الإنسان إيقاظ للفطرة الدالة على أن الله هو على أن الله موجود، وأن الله سبحانه وتعالى خالق، وأن الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. ومما ذكره رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات أنه ذكر كلاما عن بعض الأعراب. بعض الأعراب قيل له، يعني عن هذا الكون قيل له، فقال: إن البعرة تدل على البعير، سئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الرب؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ إذن معرفة توحيد الربوبية يفيدنا في ناحيتين: الناحية الأولى أولا إثبات وجود الرب سبحانه، وهذا فيه دعوة الملاحدة الذي لا يؤمن بالله بوجود الله سبحانه إلى الله سبحانه. والقرآن قد أرشد إلى التأمل في هذا الكون الفسيح البديع النظام. المسألة الثانية من مسائل توحيد الربوبية أن هذا النوع من أنواع التوحيد لم ينكره المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل ذلك من القرآن آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء، هذه الآيات تثبت أن هؤلاء كانوا يؤمنون بوجود الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هم يثبتون أن الله هو الخالق، وأن له، أنه بيده الملك وبيده التدبير، إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، يثبتون ذلك ويؤمنون به، فلم يكونوا ينكرون شيئا من ذلك. فهذا فيه رد على المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم الذين إذا تكلموا عن التوحيد تجدهم يتكلمون عن توحيد الربوبية وإثبات وجود الله سبحانه والتأمل في هذا الكون وغير ذلك من أنواع الدالة على وجود الله، من الأشياء مما يؤكد توحيد الربوبية الذي لم ينكره المشركون. فلهذا هؤلاء يتكلمون عن توحيد الربوبية بتوسع كبير، وتجد هذا أكبر همهم، لكن التوحيد الذي بعث الله لأجله الرسل هو توحيد الألوهية. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المشركين لم يقل لهم: آمنوا بأن الله هو الخالق، اشهدوا بأن الله هو الرزاق، اشهدوا بأن الله هو المالك لهذا الكون، هو المدبر. كلا، قال لهم: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنهاهم عن عبادة غير الله، نهاهم عن عبادة الملائكة وعن عبادة الصالحين وعن عبادة الأشجار وعن عبادة الأحجار، وأمرهم بأن يفردوا أفعالهم بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وتأمل القرآن تجد دعوة الأنبياء إلى ذلك: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة هي كلمة جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مما يدل على أن التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء إنما هو توحيد الألوهية، دعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا يقول العلماء: توحيد الربوبية ما أنكره أحد من الناس، وإنما أنكره بعض الناس استكبارا، وإلا هو في الحقيقة يؤمن به، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم جحدوا بتوحيد الله وجحدوا بوجود الله مع إيمانهم به. ففرعون لما قال: ما علمت لكم من إله غيري، أنكر وجود الرب وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لكنه أنكره استكبارا. وإلا فإنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعاد إلى ما دلته عليه الفطرة التي أبى أن يؤمن بها. أنا أقول ذلك لأن بعض أهل البدع اليوم تجدهم يدندنون حول توحيد الربوبية وينهون في الحديث عن توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعباد. الخصومة التي قامت بين الأنبياء وبين أتباعهم كان سببها ماذا؟ سببها توحيد الألوهية. كانوا يدعون غير الله، يسألون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، ما كانوا يثبتون وجود خالق مع الله، ولا كانوا يثبتون وجود رازق مع الله، ولا كانوا يثبتون أن هناك مدبر للكون مع الله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كان يستدل بتوحيد، يأتي في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية ليثبتوا توحيد الألوهية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول أمر أمر الله عز وجل به العباد في القرآن، أول نداء للناس في القرآن، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا سبحانه الآن يخاطب الناس فقال لهم ربكم، فهم يثبتون أن الله هو الرب الذي خلقكم، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا يؤمن به الكفار، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: إذا كنتم تؤمنون بهذه الأشياء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا أقررتم بأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي رفع السماء بغير عمد وأن الله هو الذي فرش الأرض وأن الله هو الذي أنزل من السماء المطر، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ كيف تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فتوحيد الألوهية الربوبية يستدل به على توحيد الألوهية. ومن فوائد هذا الباب أنه لا يكفي إقرار من أقر بتوحيد الربوبية، لا يكفي أن يقر الإنسان بتوحيد الربوبية حتى يؤمن بتوحيد الألوهية، فإن من الناس من يكون يؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر لكنه يدعو غير الله، فهو يجمع بين توحيد الربوبية وبين الشرك. ودليل ذلك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن لهم إيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض أهل التفسير في هذه الآية: يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون مع الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، لكن هذا الإيمان بهذا التوحيد وهذا الإقرار لم ينفعهم لأنهم أشركوا مع الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون في الألفاظ، يشركون في الأفعال، يشركون في الأقوال، فما يكون إيمانهم وتوحيدهم نافعا لهم، ما يكون نافع لهم. ولهذا لو تأملنا حال المشركين كانوا يعبدون الله ويدعونه ويحجون ويصومون ويتصدقون لكن يشركون مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله لكن يحبون الآلهة كحبهم لله، فكيف بمن يحب غير الله أعظم من حبه لله؟ هذا يكون أشد مما كان عليه المشركون. فمن آمن بتوحيد الربوبية فإن ذلك لا ينفعه حتى يؤمن بتوحيد الألوهية، يعني حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة. إذن هذه الأمور لا بد على المسلم أن يهتم بها وأن ينتبه لها من إثبات في توحيد الربوبية. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. تكلم عن توحيد الأسماء والصفات، فبدأ بذكر الأسماء الحسنى فقال: أسمائه الحسنى، أي ومن التوحيد إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى، وهي كما ذكرنا الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. يقول ربنا تعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى. وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن منتهى، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر ويحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين. وهذه الأسماء الحسنى فيها يلتحق بها مسائل بالأسماء والصفات، نأتي إن شاء الله تعالى على بعضها في الدرس القادم مع ذكر المؤلف رحمه الله لبعض الأسماء وتفسيرها وبعض الصفات لله تعالى. لكن يجدر الإشارة إلى أن من أحسن من أفرد هذه المسألة بالتأليف والكلام في كلام جميل حسن بين في معتقد أهل السنة العلامة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه النافع القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. هذا الكتاب مهم جدا لطالب العلم أن يطلع عليه وأن يقرأ فيه ما يتعلق بأسماء الصفات، فإنه كتاب نافع في ذلك، والمؤلف جمع فيه ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أخذا من كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدورية وشيخ ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه. فطالب العلم إذا أراد أن يفهم مسائل هذا الباب فهما طيبا حسنا فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب النافع. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.